وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من معجزات القرآن، لأن ربنا جل جلاله أخبر عن قول سيكون، ووقع القول وفق ما أخبر ربنا جل جلاله، فقال سبحانه في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال جل من قائل في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فهذه من معجزات القرآن، مثلما أعجزهم ربنا في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أخبرهم بأنهم لن يفعلوا وحقا ما فعلوا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. متى قال المشركون هذا الكلام؟ بعدما أعيتهم الحيلة وأعوزتهم الحجة ووجهوا بذلك البيان القرآني الذي أثبت فيه ربنا جل جلاله أنهم مفترون على الله الكذب، قائلون على الله بغير علم، حين قالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها، وحين قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الله جل جلاله أثبت بأنهم كذابون مفترون مفتئتون على الشرع قائلون على الله بغير علم، فاحتجوا بالقدر، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا هذه الأصنام، لو شاء الله ما استقسمنا بالأزلام، لو شاء الله ما استعذنا بشياطين الجن، ولا آباؤنا أيضا ولا أشرك آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: الله لا يقع في كونه إلا ما يشاء، ما دمنا قد حرمنا وقد أشركنا وقد مكننا ربنا من أن نفعل ذلك فهذا دليل رضاه. فالله جل جلاله أكذبهم، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل وعلى معارضة شرعه صنيع الكذابين المفلسين. فقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق أريد بها باطل، فعلا لا يقع في الكون إلا ما يشاءه الله، لكن ليست مشيئته مستلزمة لرضاه، فإنه يقع في الكون ما يحبه الله ويرضاه، ويقع في الكون ما لا يحبه الله ولا يرضاه، والكل بمشيئة الله، كما قال جل من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فهناك مشيئة كونية قدرية، مشيئة تكوينية، ما شاءه الله لا بد أن يقع، ما شاءه الله كونا وقدرا لا بد أن يقع، لكن بعد ذلك هناك الأمر التكليفي المستلزم لمحبة الله عز وجل ورضاه، ما كلفنا به ربنا فالله يحبه. الله يحب منك يا عبد الله أن تكون صواما قواما ذاكرا موحدا بارا بوالديك وصولا لأرحامك محسنا إلى جيرانك نافعا لخلق الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قوالا بالحق مؤديا للأمانة وغير ذلك من التكاليف التي أمرنا بها ربنا جل جلاله. ولذلك جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله فيما يروى عنه من الحكم أنه قال: إن الله تعالى أراد بنا وأراد منا، فأخفى ما أراد بنا وأظهر ما أراد منا، فاحتججنا بما أراد بنا وتركنا ما أراد منا. إن الله تعالى أراد بنا وأراد منا، أراد بنا بمعنى أقدار، أقداره غيب، ما الذي سيحدث بعد ساعة؟ الله أعلم، هذا قدر، من الذي سيولد؟ من الذي سيموت؟ من الذي سيهتدي؟ من الذي سيضل؟ من الذي سيطيع؟ من الذي سيعصي؟ هذه أقدار أخفاها الله عنا، أرادها بنا، لكنه جل جلاله أراد منا، أراد منا التكاليف، الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، فأخفى ما أراد بنا، الأقدار مخفية، وأظهر ما أراد منا، الأوامر والنواهي، فاحتججنا بما أراد بنا أي بالأقدار، وتركنا ما أراد منا. ولذلك يا أيها الإخوة الكرام احفظوا هذه الكلمة: نحن متعبدون بالشرع ولسنا متعبدين بالقدر، نحن متعبدون بالشرع لسنا متعبدين بالقدر. ما معنى هذا الكلام؟ أنا سمعت الأذان، خرجت إلى المسجد، هذا هو الشرع الذي أمرت به، لكن بعد ذلك قد يقدر الله عز وجل علي موتا فلا أصل إلى المسجد، أو تصيبني سيارة فلا أصل إلى المسجد بل أنقل إلى المستشفى، قد يصيبني ما يصيبني، هذه الأقدار أنا لست مسؤولا عنها. ومن العجائب والعجائب جمة أن المفلسين من المسلمين الآن الذين يحتجون بالقدر يحتجون بالقدر على معصية الله على معصية الله. تجد الواحد منهم إذا قلت له صلي يقول لك لو شاء الله صليت. إذا أكل في نهار رمضان تقول له اتق الله أنت شاب فتي غلام قوي لما لا تصوم؟ يقول لك لو شاء الله لصمت. مثل ما قال الأول يقع في معصية الله يخادن في الحرام يتناول ما حرم الله، فإذا قلت له اتق الله قال لو شاء الله ما فعلت. لكن بعد ذلك إذا أصابه مرض فإنه لا يحتج بالقدر وإنما يسارع إلى الطبيب، ولربما يسافر إلى بلاد بعيدة ويتحمل النفقات الباهظة بحثا عن الشفاء. وهنا ما قال لو شاء الله لشفاني، لا، وإنما أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، فهو يحتج بقدر الله على معصية الله صنيع المشركين الأولين. ولذلك علماؤنا قالوا يحتج بقدر الله في المصائب لا في المعائب. الشيء الذي حكم الشرع بأنه عيب وأنه شين وأنه منكر وأنه حرام لا تحتج على فعله بقدر الله عز وجل، وإنما المصيبة التي تنزل به من هلاك نفس أو نقص في مال أو مرض أو حلول كارثة أو غير ذلك من تقلبات الدهر وعوارض الأيام، هذه التي أحتج فيها بالقدر فأقول قدر الله وما شاء ما شاء فعل، ولا أفتح لو لأنها باب من أبواب الشيطان. ما أقول لو أني ما خرجت إلى المسجد لما أصابتني السيارة، لو أني ما مشيت بهذا الطريق لما سقطت في هذه الحفرة، لا، وإنما أقول قدر الله وما شاء فعل. فالله جل جلاله أبطل حجتهم وحكم عليهم بأنهم كذابون حين ادعوا أن وقوع الشيء بمشيئة الله مستلزم لرضاه جل جلاله. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الرس وغيرهم من الأمم الكافرة، احتجوا بمثل هذه الدعاوى الباطلة حتى نزل بهم بأس الله ونكاله وعقوبته وحلت بهم المثلات. فمنهم من خسفنا به الأرض فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، والاستفهام ها هنا مراد به النفي، ما عندكم علم حين تحتجون بأن الله قدر، هل اطلعتم على اللوح المحفوظ قبل أن تقعوا فيما وقعتم فيه؟ هل اطلعتم على الغيب المكنون من أجل أن تحتجوا بالقدر؟ ادعاؤكم بأن الله رضي بهذه الأفعال من الشرك والمعاصي وتحريم ما أحل الله عز وجل، ادعاؤكم بأن الله راض بذلك كله، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ مثل ما قال جل من قائل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال سبحانه إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الظن هاهنا فساد الاعتقاد القائم على الوهم والخيال، إن يتبعون إلا الظن. ودائما حين الحديث عن عقائد المشركين على اختلاف طوائفهم الله جل جلاله يبين دائما في القرآن أن تعويلهم على مجرد الظن. يقول الله عز وجل: وما قتلوه يقينا، يتكلم عن اليهود والنصارى في ادعاء اليهود أنهم قتلوا المسيح ابن مريم رسول الله، وفي ادعاء النصارى أن المسيح مصلوب. قال الله عز وجل: ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قبل ذلك قال سبحانه: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الوهم والخيال، خيل إليهم أن ذلك الشبيه هو عيسى عليه السلام فقتلوه ظانين أنه هو، ولكن الله عز وجل شبه عليهم. وفي هذه السورة مر معنا قول ربنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وفي سورة النجم يقول سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لما قالوا الملائكة بنات الله اتبعوا الظن. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن القائم على الوهم والتخيل هذا ظن باطل لا يثبت به اعتقاد ولا حكم. الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله استدل بهذه الآية ونظيراتها على أن كل اجتهاد باطل وكل قياس باطل، وأنه لا بد من التعويل على النص والوقوف عنده. يقول: الاجتهاد ظن والقياس ظن، والله جل جلاله قد ذم الظن وقبح متبعيه، لكن كلامه ليس بصواب. لماذا؟ لأن شريعتنا تعبدتنا بالظن فيما قامت عليه القرائن وتوفرت فيه البينات، مع كوننا لا نجزم بأنه يقين. وأضرب لكم مثلا: الآن نقول فلان ابن فلان، نحكم بأن فلانا هو أبوه ونورثه ماله لو أن أباه قد مات، ولو أن الولد مات فإننا نورث أيضا أباه. هل نجزم يقينا بأن هذا الرجل هو أبو فلان؟ هل عندنا يقين؟ الله أعلم. ربما أن بعض الأمهات قد قارفت شيئا مما حرم الله عز وجل، ولذلك الصحابي لما قال: يا رسول الله من أبي؟ قال له: أبوك حذافة، كان اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لا يسألني أحد عن أبيه إلا أخبرته، سواء كان أبوه المعروف أو كان رجلا آخر. لما رجع عبد الله بن حذافة إلى أمه وسمعت بالذي كان، قالت له: والله الذي لا إله غيره ما رأيت ابنا أعق منك، هل ضمنت أن تكون أمك قد قارفت شيئا مما كان في الجاهلية فما زدت على أن فضحتها؟ يعني تقول لو ما ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال، لأننا كنا قوما أهل جاهلية، وربما تكون أمك قد وقعت في شيء من الزنا، لكن الشريعة هاهنا تعبدتنا بماذا؟ بالظن، بالظن بأن فلانا متزوج من فلانة، إذن ثمرت هذا الزواج أن فلان ابن فلان الذي هو صاحب الفراش. ومثله أيضا في قضية اللعان، معلوم أن أحد المتلاعنين كاذب يقينا جزما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله يعلم أن منكما كاذبا، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالظن الذي قامت عليه البينة وهي اليمين. ومثله أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، لما جاء الرجلان يختصمان وقد ارتفعت أصواتهما، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء يحتقان في ميراث قد تقادم عهده، يعني لما مات الميت ما قسموا التركة، وتقادم العهد في الغالب يؤدي إلى الخلاف، فجاء الرجلان يحتقان، كل منهما يدعي أن الحق له، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنا قاضي وأنا لا أعلم الغيب، وإنما أحكم بالبينات وأحكم بالحجة التي تكون بين يدي، ولعل بعضكم يكون فصيح اللسان قوي البيان فيخدع القاضي ويأخذ ما ليس حقا له، وإنما أخذ قطعة من نار. لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكى الرجلان كلاهما رضوان الله عليهما، وكل منهما قال: حقي لأخي، كل منهما يريد أن يتنازل. عملت الموعظة عملها في قلوبهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ أبيتما فاذهبا واقتسما واقترعا وليحلل كل منكما صاحبه. ولعلي ذكرت لكم فيما مضى أنه لما اضطربت طائرة ببعض الناس والقائد قائد الطائرة قال لهم بأنه قد أصاب العطب أحد محركاتها، وإننا سنضطر إلى الرجوع إلى المطار الذي أقلعنا منه وندعو الله بالسلامة، فبدأ القوم يستغفرون ويحوقلون ويحسبلون، وقام أحدهم قال: اشهدوا أيها الناس أن هذه الأرض، وأخرج أوراقا من عندي، ليست لي وأنا خدعت القاضي وأخذتها، اشهدوا بأنها ليست لي. قال هذا الكلام بعدما عاين الموت، والآخر الذي كان يجلس بجوار الداعية الذي يحكي لي هذا الكلام قال له: يا مطوع أنا ما صليت. فقال له: صلي الآن. فكبر وهو جالس، بعدين انتبه قال له: يا مطوع أنا ما توضيت. يريد يصلي بغير وضوء، نسأل الله العافية. فالمقصود بأن الشريعة تعبدتنا بالظن في كثير من المسائل الأحكام، لأنه لا سبيل للوصول إلى اليقين الجازم. والآن القاضي حين يحكم بالقصاص بأن فلانا يقتل لأنه قتل فلانا بناء على ماذا؟ على الشهادة. هل يجزم القاضي أن الشاهدين صادقان؟ ما يجزم، ما عنده يقين، لكن الشاهدين عدل عنده. وكذلك لو حكم بالقطع، بقطع اليد، أو حكم بالجلد، أو حكم بالرجم، فإنما معتمده ومعوله على الشهادة
التي غايتها أن تكون
ظنا. أيضا المفتي حين يفتي في كثير من المسائل لا يجزم بأن هذا هو حكم الله، وإنما هو محض ظن اجتهاد منه. ولذلك كان سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري رحمه الله كان لا يفتي فتوى إلا قال بعدها إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لو أن إنسانا سألك الخمر حلال أو حرام، نحن على يقين بأنها حرام، ما عندنا في ذلك شك. لكن الأمور المبنية على اليقين بالنسبة للفتوى بالنسبة للقضاء قليلة قليلة. وأخبار الآحاد أيضا يقول علماؤنا بأنها ظنية الثبوت، وإن كان بعضها قطعي الدلالة، لكن المقصود بأن الظن لا يذم بإطلاق. ما هو الظن المذموم؟ ما كان مبنيا على مجرد الخيال والتوهم، كما نعبر بلساننا. بعض الناس يسأل فيقول والله أنا بفتكر كذا وكذا، وهذه خطيرة جدا في المسائل الشرعية. بعض الناس بغير أثارة من علم ولا هدى يسأل بدلا من أن يقول لا أدري أو أن يقول الله أعلم، يقول والله أنا بفتكر إن الحكاية دي حلال أو بفتكر إنها حرام. هؤلاء هم المذمومون. أما ما كان قائما على اجتهاد ونظر في الأدلة وإعمال للفكر وبذلا للجهد فذلك محمود غير مذموم. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يخرصون أي يكذبون. خرص يخرص خرصا أي كذب يكذب كذبا. والله جل جلاله لعن هؤلاء الكذابين فقال قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هذا الخرص والحذر والتخمين في باب العقائد لا يصلح. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قل يا محمد فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة هي التي يبلغ بها المتكلم غايته في إفحام خصمه. الحجة البالغة هي التي يبلغ بها المتكلم غايته في إفحام خصمه. قل فلله الحجة البالغة. لما؟ لأنه جل جلاله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب التي قص فيها القصص وضرب الأمثال وبين الحلال والحرام وحد فيها الحدود وفصل فيها الأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك نصب في الكون أدلة وحدانيته، وهذه مبذولة للناس جميعا، سماواته أرضه بحاره جباله أنهاره دوابه التي بثها في الكون، ثم جعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك الكافر ما له حجة عند الله. الرسل بعثوا، الكتب نزلت، دلائل الوحدانية قامت، العقل الذي هو مناط التكليف مثل ما أعطى الله المؤمن أعطى الكافر، لكن هذا استعمله وذاك عطله. ولذلك إذا ألقوا في جهنم يندمون ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك ربنا جل جلاله بين أنهم يوم القيامة يتحسرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين،
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله جل جلاله يقول له: بلى قد جاءتك آياتي. يعني أنت كذاب حين قلت لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لا، الله هداك كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل، وكما قال: وهديناه النجدين، وقال: وأما ثمود فهديناهم على الهدى. فالله جل جلاله قد بذل الهداية للجميع، لجميع الخلق. ومن لم تصله الهداية الله ما كلفه، المجنون غير مكلف، من مات صغيرا لم يبلغ الحلم غير مكلف، من لم يأتيه نذير أيضا غير مكلف. ولذلك ربنا يقول لهؤلاء: قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ما لك حجة عند الله عز وجل؟ الحجة البالغة في إرسال الرسل، في إنزال الكتب، في تفصيل الشرع، في التزويد بالعقل والحواس التي يستطيع بها الإنسان الاستدلال على الإله القوي القادر جل جلاله. ثم بعد ذلك نصب سبحانه دلائل قدرته وبراهين وحدانيته في كونه المنظور. ثم قال سبحانه: فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني الله جل جلاله يخبر أن الأمر راجع إلى مشيئته، من شاء هداه فضلا منه ونعمة. ولذلك الصحابة كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وما أنكر عليهم، بل قال لهم: إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، إن هداك يعني خلق وفقك وخلق الإيمان في قلبك ففضل منه ورحمة، وإن منعك فعدل منه وحكمة جل جلاله، ولا يسأل عما يفعل. بعض الناس وهم المعتزلة كان عندهم مذهب فاسد، يقولون بأن الله يجب عليه فعل الأصلح، أن الله يجب عليه فعل الأصلح. وكان من رؤساء هذا المذهب ومنظريه رجل يقال له أبو علي الجبائي، وكان تلميذه الإمام أبا الحسن الأشعري، لأن أبا علي الجبائي كان زوج أمه وأبو الحسن ربيبه. فأبو الحسن تلقى من زوج أمه وشيخه مذهب الاعتزال بأنه يجب على الله كذا ويجب على الله كذا. والله جل جلاله ما يعبر عنه بمثل هذا، فإنه لا يسأل عما يفعل. ففي مرة من المرات هذا التلميذ أبو الحسن الأشعري سأل شيخه الجبائي، قال له: هذا الغلام الذي يموت صغيرا أليس من الأصلح أن يتركه الله من أجل أن يكبر ويتزود من الحسنات والطاعات؟ إذا كان يجب على الله فعل الأصلح فهذا هو الأصلح. فقال له أبو علي: لا، الله علم أنه لو كبر لا كفر وفسد وضل وغوى فأماته صغيرا، لأن هذا هو الأصلح له. قال له: فالكافر الذي يدخله الله جهنم سيقول: يا رب لما لم تمتني صغيرا كما أمت ذلك الغلام، فلا أتلوث بالمعاصي ولا أتلبس بالكفر. فتحير أبو علي الجبائي وقال له: أمجنون أنت؟ فقال: لست مجنونا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني السؤال ده أنت ما عندك ليه جواب، وكلامك ده كلام فارغ بأن الله يجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا. ربنا جل جلاله أجل وأعظم، نحن عبيد وهو سيد. والعبد لا يقول لسيده يجبه عليك كذا ولا يجب عليك كذا. ولذلك ربنا جل جلاله يبين أن الأمر راجع إلى مشيئته، فلو شاء لهداكم أجمعين، مثل ما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فلو شاء لهداهم أجمعين. كل هذه أدلة من القرآن تبين أن الأمر راجع إلى مشيئة الله جل جلاله وحده، فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول سبحانه قل هلم شهداءكم، هلم اسم فعل أمر بمعنى أحضروا وقربوا شهداءكم، اسم فعل أمر، واسم الفعل أيها الإخوان يلزم حالة واحدة، يعني مثل ما يقال لإنسان يتكلم صهل بمعنى أسكت، أو إنسان يعبث يقال له مه بمعنى كف، هذا الفعل أو هذا اسم الفعل يلزم حالة واحدة مع المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، فيقال للرجل هلم، ويقال للمرأة هلم، وللإثنان هلم، وللجمع هلم. وهذا الفعل في القرآن أو اسم الفعل جاء متعديا كما في هذه الآية قل هلم شهداءكم، وجاء لازما في قول الله عز وجل والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وهذا قول الحجازيين. أما أهل العالية وهم بنو تميم فيقولون بأنه فعل ويتغير بحسب المخاطب، فيقال للمفرد الذكر هلم، وللأنثى هلمي، وللمثنى هلم، وللجمع هلم، لغتان نطقت بهم العرب. قال الله عز وجل قل يا محمد لهؤلاء المشركين المحللين والمحرمين بأهوائهم هلم شهداءكم، الشهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، حرم الوصيلة والبحيرة والسائبة والحام، وحرم ما في بطون هذه الأنعام على الإناث إن خرجت حية، وحرم هذه المحرمات التي تزعمون، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أهواء جمع هوى، والهوى ميل النفس لما لا ينبغي، وقد بيّن ربنا جل جلاله في كثير من آي القرآن بأن اتباع الهوى يرضي صاحبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فاتباع الهوى يهوي بصاحبه في جهنم. فالله جل جلاله قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع يا محمد أهواء الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بالوحي الذي أنزلته إليه، والذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا من عطف الصفات، يعني الله جل جلاله وصفهم بأنهم كذبوا بآياتنا، ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ووصفهم بأنهم بربهم يعدلون، هذا من عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وكما في قول القائل إن الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، هذه أيضا من عطف الصفات بعضها على بعض. فالله جل جلاله وصف هؤلاء المشركين بأنهم كذبوا بآيات الله عز وجل، وقد بين سبحانه في كثير من آي القرآن أن التكذيب بالآيات باب الخسران، قد خسر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مهتدين، وكذلك التكذيب بالآخرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. طيب، وهم بربهم يعدلون أي يساوون أصنامهم وآلهتهم الباطلة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن السؤال أيها الإخوة الكرام وانتبهوا إليه، الخطاب هاهنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة باطلة بأنه يشهد مع المشركين أن الله حرم هذا؟ هل يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لأهواء الذين كفروا؟ معاذ الله. هذه الآية مثلها قول ربنا جل جلاله ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين، ومثل قوله جل جلاله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ومثل قول ربنا جل جلاله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذه جرت على عادة العرب بأنهم إذا أرادوا شخصا بكلام فإنما يخاطبون غيره من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا مثل أيها الإخوان، يعني ذكروا له قصة بأن رجلا من بني فزارة يقال له سهل ابن مالك كان في طريقه إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وفي طريقه عرج على رجل من العرب من ديار طي يقال له حارثة ابن لام الطائي، فما وجده، لكن أخته أخت هذا الرجل استقبلت هذا الضيف وأكرمته وبالغت في إكرامه وصار يلحظها، فإذا هي من أجمل النساء وأحسنهن وأبهاهن، فوقعت في نفسه، وهذا الرجل عرض لها بأنه يريدها، يريد خطبتها، هذا الفزاري يريد أن يتزوج هذه الطائية، فقال مخاطبا إحدى الخدم، واحدة من الخادمات، قال لها يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة صار يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هو يخاطب الخادمة ويقصد صاحبة المكان، ففهمت ما يريد، فقالت إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فارتحل إلى أهلك باستخارة، أن يقوم توكل على الله. فالمهم صار في العربي هذا الكلام صار مثلا إياك أعني واسمعي يا جار. هذا الكلام كله مخاطب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، المراد أمته، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا أنا وأنت، والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. ومما يدل على ذلك دلالة قاطعة أن الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين، فالمراد بذلك نحن. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يحبب إلينا القرآن، وأن يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.